إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق لعبادته، وحذر الله عز وجل خلقه من طرق الضلال والهلاك، وبين لهم السبيل الواضح، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالله عز وجل قد بين لنا أن الشيطان لنا عدو مبين، وأن غايته أن يضل الناس، وأمرنا الله عز وجل أن لا نتبع خطوات الشيطان. وانظر إلى أسلوب القرآن، فإن الشيطان إذا زين للإنسان الضلال وزين للإنسان المعاصي، فقد عبر الله عن ذلك بقوله خطوات الشيطان. ولما؟ فيشبه، والله أعلم بكلامه، أن الشيطان إذا سلك بك طرق الضلال فقد صرت له تابعا. والأصل في الإتباع أن تمشي خلف من تتبع، فلما أضل الشيطان بعض الخلق عن أمر الله عز وجل فاتبعه ومشى خلفه، فكأنه تتبع خطواته وآثاره. فلذا عبر الله عز وجل عن ضلال الشيطان بالخطوات، وعبر من يسلكها بالاتباع، فختم الآية بقوله والله سميع عليم. لماذا؟ لأن من شأن الخطوة أن تسمع، ومن شأن الهداية والضلالة أن الله عليم بمن يستحق ذلك فضلا منه ومن لا يستحق ذلك. ومن أعظم خطوات الشيطان ما ذكره الشيطان نفسه وأقره الله عليه، قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأملنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل فيها أخطر أعمال الشيطان على ابن آدم. ففي الابتداء يقول: إن يدعون من دونه إلا إناثا. المشركون كانوا يدعون أن الملائكة إناثا، كانوا يدعون أن الملائكة إناث لله. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فكان هؤلاء الضلال يدعون أن الملائكة إناث، فقال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا. وكانوا يدعون إناث الشياطين، قال الله عز وجل: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، شيطانا متمردا على أمر الله. لعنه الله، فرضاه الله عز وجل من رحمته، وقال أي وقال الشيطان لما قربه الله: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. والمفروض هنا المقسوم والمقدر، أي أن الله لما طرد الشيطان علم الشيطان بإعلام الله له أن القدر قد سبق من الله، فكان الشيطان يثبت القدر لله ويثبت عزة الله، ولكنه كفر من تكبره على أمر الله. قال الله عز وجل حاكيا على لسان الشيطان وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي لأتخذن نصيبا مقدرا قدره الله عز وجل حيث سبق قدر الله في الأمور. ثم قال الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولأضلنهم، أزين لهم الضلال فيضلون عن أمر الله عز وجل. ولأمنينهم أي أنهم إذا وقعوا في الضلال منيتهم بتأخير وتسويف التوبة، سوف أتوب لعلي أتوب ما زال العمر باقيا، فيعيش الإنسان في الأمان الكاذبة، وإذا به يفجأ بأن جاءه الموت وهو على معصية الله عياذا بالله تبارك وتعالى. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا موضوعنا. قال الله تبارك وتعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. كان المشركون يتجهون بقرباتهم إلى الله عز وجل، ولكن عن طريق الشرك، فيقربون تلك القرب إلى الأصنام أو إلى الشيطان، ويقربون تلك الأشياء لغير الله عز وجل زعما أنها تقربهم إلى الله، كحال كثير من المسلمين في زماننا هذا، وهو زمان الإسلام والتوحيد منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فاستشرى الجهل حتى وصل الأمر أننا نرى كثيرا من المسلمين وهم مسلمون ولكنهم جهلة، لا يكفرون بذلك وإن أتوا بالكفر، لأنهم قد عذروا حيث لا أحد يبين لهم ذلك. فيأتي الرجل بذبيحته ويذهب إلى الأولياء زعم، ويذهب إلى القبور فيذبح عندها ويتقرب لأصحابها عند السيد البدوي في طنطا، وعند الحسين، وعند السيدة زينب، وعند السيدة نفيسة، وعند العيبروت هناك في اليمن، وعند ذاك في الجزائر. واستشرى الشرك بين المسلمين. لماذا؟ هؤلاء المسلمون يعبدون الله عز وجل، ولو علموا أن هذا من الشرك لنفروا منه نفارا شديدا، ولكن لما عم الجهل وقع الناس في الشرك من حيث لا يدرون. فكان هؤلاء المشركون يأتون بالبحيرة والسائبة من الأنعام يسيبونها في الطرق ويجعلونها في حل لا تركب ولا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها، ويجعلونها لآلهتهم. فكذبهم الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. المعنى أن هذه الأنعام والدواب كانوا يتركونها، لا يتعرضون لها، يتركونها للآلهة. فكذبهم الله، ما جعل الله من بحيرة، ما شرع الله ذلك، لا شرع الله البحيرة ولا الوصيلة ولا السائبة ولا الحام، هذه التي تقربونها لآلهتكم وتتركونها لتلك الآلهة. وكانوا إذا تركوا تلك الدواب شققوا آذانها وجعلوا في آذان تلك الأنعام شقوقا، فمن رآها من الناس علم أنها للآلهة فلا يتعرضون لها. قال الله عز وجل حاكيا عن الشيطان: ولآمرنه فليبتكن فليشققن آذان الأنعام. يشققون آذان الأنعام لتعلم أنها للآلهة والأصنام، فلا يأتي جنبها ولا يعترض عليها أحد. قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقول الله عز وجل حاكيا عن الشيطان: فليغيرن خلق الله. هذا من أشد خطوات الشيطان إضمانا للناس، وإلا فإنه لولا أن يكون ذلك من الخطورة بمكان في شريعة الله لما كان الشيطان يجعله من قصده الأساسي في إضلال الخلق. قال: ولآمرنه فليغيرن خلق الله. خلق الله، كل شيء خلقه الله عز وجل من العدم فهو من خلق الله، وعلى هذا فكل ما سوى الله مخلوق، والله هو الخالق على الحقيقة. فماذا يقصد الشيطان من قوله فليغيرن خلق الله؟ الله جل وعلا يبين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أحسن الصور خلقنا الله عز وجل، وأكمل الله عز وجل لنا الخلق على وفق ما أراده تبارك وتعالى من الحسن. ولذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن. إذن فماذا يريد الشيطان بقوله فليغيرن خلق الله؟ إن الشيطان يزين للناس، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أمنا عائشة وأبي هريرة وابن مسعود مع اختلاف في الألفاظ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة والواشمة والموشومة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه، سئل كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة تزوجت فتمرق شعرها، تزوجت فجاءها مرض في شعرها فسقط شعرها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل أن يصل أو أن يوصل بشعرها، فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. هذا من تغيير خلق الله، أدخله الشيطان على النساء. فهذا التغيير أن المرأة تبتلى بشيء من المرض في شعرها فتحب أن تصل في شعرها ما ليس منه، كما يفعلون الآن في لبس ما يسمى بالباروكة أو غير ذلك مما كان قديما، فأن تصل بشعرها شعر غيرها. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ولعن النامصة. وهذه فتنة تعيش عليها النساء منذ الأزل ومنذ الزمن البعيد، أن تخفف المرأة حاجبيها أو أن تأخذ من وجهها تجملا لزوجها. وهذه عادة تبتلى بها النساء حتى وصلنا إلى زمن أن فعل ذلك الرجال. فالمرأة النامصة هي التي تأخذ من حاجبيها أو تأخذ من وجهها، فيشمل النمص الأخذ من الحاجبين أو الأخذ من الوجه. لماذا تفعل ذلك؟ تجملا لزوجها أو تجملا في نفسها، فتعدل على الله ما خلق. صنع الله، صنع الله، ولا تعدل على ربك في أي صورة ما شاء ركبك، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تخفف حاجبيها وأن ترققهما أو أن تأخذ من وجهها، لأن في هذا تغيير لخلق الله عز وجل. ولعن الواشمة والمستوشمة، الواصلة التي تصل الشعر لغيرها وتقوم بذلك، والموصولة التي تفعل ذلك لنفسها وترضى به، والنامصة والمتنمصة، كلتاهما ملعونتان، الفاعلة والمفعولة لها، الفاعلة والمفعولة لها، لأنهما ساعدا بعضهما على معصية الله. والواشمة الوشم، وهو ما نراه وهو وخز الإبر،
عند الشباب او عند الفتيات وان يرسم عليها رسمة او ان يكتب عليها اسما او ما اشبه ذلك فيغرز بهذه الابرة ويرسم في جسده فلعنه الله عز وجل. لماذا؟ لان في هذا تغيير لخلق الله واعتراض على امر الله. والواشرة التي تحدد وتجمل اسنانها من غير ضرر وأذى وانما تفرق بين اسنانها تجملا، هذا تغيير لخلق الله تبتلى به النساء. حتى وصل الامر في مسألة النمس انه تعدى من النساء الى الرجال، وهو الاخذ من اللحية، وان صار من عادات الناس وان استسهل به جميع الناس الا من شاء الله. فان الدين قال الله قال رسوله، ليس الدين ان نجري الدين على وفق اغراضنا. نعم قد اكون مقصرا مع الله، لكن لا تكابر فتجعل ذنبك مضاعفا فتعترض على امر الله او تستحل. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حف الشارب وارخ اللحى، وفي رواية واعف اللحى، وفي رواية ووفر اللحى. وحف الشارب ان تأخذ من شاربك حتى لا ينزل على شفتك. فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع السواك على شفته واخذ ما زاد. قد نقصر في امر الله، وقد نرى بعض من ينتسبون الى العلم والسنة يحلقون لحاه، وليس احد على دين الله حجة، انما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله. والله عز وجل قد امرنا فقال: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ونسمع كثيرا من الناس بحسن قصد يقول: اللحية سنة، من فعلها فهو مأجور ومن تركها فلا بأس. وهنا لا بد ان نفرق، متى نقول هذه سنة مستحبة ومتى نقول هذه سنة واجبة. اسمع يا عبد الله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. واسأل نفسك الان، اليس السواك سنة؟ بلى هو سنة، ولكن النبي لم يأمر به. فلماذا لم يأمر به؟ وكيف صار سنة ولم يأمر به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان اشق على امتي، لولا ان ادخل على امتي المشقة والضرر لامرتهم بالسواك. لانه لو امر لصار امره واجبا، ولا يستطيع كثير منا ان يجد السواك، فعندئذ نقع في الحرج والمشقة. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بنا كما وصفه الله عز وجل، ان لا يوقعنا في الحرج، فاستحب السواك بفعله ولم يأمر به خشية ان يصير واجبا علينا، او حتى لا يصير واجبا علينا. ومن هنا فرق اهل العلم بين السنة الفعلية فهي مستحبة، وبين السنة التي جاء بها امرا فهي واجبة، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وهو قول الائمة الاربعة، قول الشافعي واحمد ومالك وابو حنيفة، ونص عليه النووي رحمه الله، ونص عليه ابن حجر من الشافعية، ونص عليه ابن قدامة من الحنابلة، ونص عليه ائمة المالكية في المدونة، ونص عليه ائمة اهل الاسلام ان اللحية واجبة، وان تركها اثم، وان حالقها عاص لله. ولكن إذا كنا لا ندري أحكام الله أو غاب عنا شيء منها فإن عفو الله سابق. إنما يؤاخذ الإنسان بعد أن جاءه العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. انظر يا عبد الله كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدققون ويعظمون السنة. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم حار، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق أزرار قميصه، يعني فاتح أزرار الجلابية من الحر، كما نفعل الآن إذا احتر أو إذا حر المكان يفتح الإنسان منا ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، لما اشتد الحر فتح أزرار قميصه، يعني على لهجتنا فتح أزرار جلابيته. قال: فما رؤيا بعد ذلك إلا مطلقي أزرارهما، أي لما رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما رؤيا بعد ذلك في صيف ولا في شتاء إلا وفتح أزرار القميص ظنا منهما اتباع السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا مشى في المدينة مشى يمنة ويسرى، فقال: لعل قدم على قدم، لعلي أن أوافق في مشيتي أن أخطو على خطى مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عثمان رضي الله عنه وقد قصر ثوبه فسئل عن ذلك، قال: هكذا أزرة صاحبنا. ولما صلوا مع نبيهم رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل فقال: يا محمد إن في نعليك قذرا، في نجاسة في نعليه. فألقى بنعليه وهو في الصلاة، رمى بنعليه وهو في الصلاة، فألقى الصحابة نعالهم. فلما فرغ من ذلك قال: لما صنعتم ذلك؟ قال: يا رسول الله رأيناك فعلت ذلك ففعلنا. ولما كان صلى الله عليه وسلم يفسق أو يتنخم يستبقون ولا يسقط بصاقه ولا نخامته على الأرض، يستبقون فيأخذون النخامة والبصاق يتبركون بآثاره، فسألهم قال: ما الذي يحملكم على ذلك؟ لماذا تأخذون هذا البصاق وهذه النخامة من الأنف؟ لماذا تأخذ؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: يا رسول الله حب الله ورسوله. فقال: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة. وكان صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام البخاري إذا نام فعرق أخذوا عرقه، فلما سألهم عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنه من أحسن طيبنا، هذا العرق من أحسن الطيب الذي عندنا، هكذا فليكن الحب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم وليس نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فقط وبالدعوة القولية إنما بالقول والعمل والاعتقاد والمتابعة. ولا شك أننا لن نستطيع أن نستوفي هذا الاتباع حقه، لكن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكثير من الآباء قد يمنع ابنه من اللحية خوفا عليه من كذا وكذا، ونحن نثق بالله ونقول كما قال الله صدقا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن الشيطان، قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ليس تغيير خلق الله مقصورا على الإنسان، بل لا يجوز أن تغير خلق الله حتى في البهائم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على حمار قد وسم في وجهه الوسم، وسم في وجهه، حرق في وجهه، فلما رأى ذلك قال: لعن الله من صنع هذا، أو كما قال صاحب، لعن الله من صنع هذا، لأن هذا في تغيير لخلق الله. ولذلك من أكبر الخطر أن تتعب على خلق الله، لأنك تجعل نفسك مضاهيا لله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، وقد سترت أمنا عائشة رضي الله عنها سهوة في بيتها بقراب، فتحة في بيتها، طاقة في بيتها سترتها بقماش، ولكن كان فيه تصاوير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على الباب ورضب واحمر وجهه، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله مما صنعت؟ قال: يا عائشة، إن من أشد الناس عذابا يوم، إن من أشد الخلق عذابا يوم القيامة، أو إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. قالت: فشققتها فجعلتها نمرقتين يرتفق بهما أو عليهما قماش ليس له ظل وليس صنما، قماش معلق ليستر البيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ليس الذي ينحت وهو النحت أشد، كل ما يسوى يسمى صورة، حتى هذا الذي يسمى بالصور الفوتوغرافية. لماذا؟ قال: الذين يضاهون خلق الله. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بسجل من ماء وأخذ قماشة وبل القماش وأخذ يتتبع الصور التي في جوف الكعبة ويمسحها ويغسلها بالماء. إذن كانت صورا مرسومة بخط اليد، والذي كان عند عائشة كانت صورة مصورة على القماش، ومع ذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في هذا اعتداء على خلق الله. إذن هذه الصور التي نزعم بر آبائنا وبر أمهاتنا، فإذا دخلنا المجالس وجدنا صورة الأب أو صورة الجد، هذا غلط، وليس هذا البر. البر أن تحسن إلى أهلك، وليس البر أن تعلق صورهم فتعصي ربك. هذا كله مما لا يجوز، ومما فيه اعتداء على أمر الله عز وجل. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، اللهم إلا ما اضطررنا إليه كالبطاقة وجوازات السفر وما أشبه ذلك مما ليس لنا فيه دخل. إنما تفرضه الدولة علينا ولا نستطيع أن نرد أمرها. أما ما كان لك فيه اختيار فيحرم عليك. والعجيب يا عباد الله أننا في الوقت الذي نحرص على أن نغير خلق الله بغير قصد منا لمعصية الله، نجد من ينادي بترك التغيير الذي أمر الله به. فمن ذلك أخذك من الشارب فلا تربي شاربك حتى يغطي فمك، ومن ذلك الأخذ من الإبر ومن العانة ومن الأظافر، هذا تغيير أمرك الله به. ربما يتساهل في هذا الناس ولا سيما النساء الشربات التي تربي أنفارها، هذا كله غلط، لأن هذا تغيير أمر الله به. وما نسمعه الآن من وسائل الإعلام لا للختام، الله أكبر ولله الحمد، دين النبي محمد أخبار، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا دين جديد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم: خمس من الفطرة، قص الشارب ونفس الإبر وتقليم الأظافر وحلق العانة والختان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة عند الجماع فقد وجب الغسل. سئل الإمام أحمد: أتختتن المرأة؟ قال: نعم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولا يجوز للحاكم ولا للأطباء ولا لأحد في الدنيا أن يعدل على الله ورسوله. إذا جاء نهر الله بطل نهر معصم، إذا جاء أمر الله سقط كل أمر لغير الله كائنا من كان. الواجب على العلماء أن يردوا على هذا الضلال والغلط، لأن هذا دين، ودين الله لا يحتمل المجاملة، والموعد غدا عند الله. إذن لا للختان كذب وضلال وخداع. وقد نص الشيخ بخيت شيخ الإسلام في وقته وشيخ علماء الأزهر على أن الختان واجب عند كثير من العلماء، واستحبه بعضهم وهو مشروع بالإجماع. هذه فتاوى أهل العلم في الأزهر من قرابة 50 سنة. فإذا جاء مؤتمر السكان أو جاء مؤتمر غير السكان فلا نغير دين الله لأحد. إذن انظر إلى تلاعب الشيطان بالناس، حيث حرم الله التغيير نغير بقصد أو بغير قصد، وحيث أمر الله بالتغيير نقول في وسائل الإعلام لا للختان. ونحن نقول لا لقولكم ونعم لله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك الواجب علينا أن نتقي الله، والواجب علينا أن نتعلم ديننا، وأن نتبصر بأحكام ربنا، وأن نكون على بصيرة حتى نلقى الله غدا وهو راض عنا. لذلك يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أبنائكم، وأحسنوا تربية أبنائكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ ينزل الله بركته ورحمته على العباد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالإسلام والسنة، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يرد الله عنا كيد الظالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولا ننسى أن نذكركم بارك الله فيكم أن تجتهدوا لبناء المسجد الذي يقوم به إخوانكم. نسأل الله أن يوفق الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه، ولو كمصحف قطاه، قطاه دابة تعيش في الصحراء تجعل لبيض أبنائها تجعل حفرة صغيرة جدا ليسع فيها البيض. النبي يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه، أي ولو شاركت بهذا القدر الضئيل من المساحة في بناء المسجد بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق لعبادته، وحذر الله عز وجل خلقه من طرق الضلال والهلاك، وبين لهم السبيل الواضح، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالله عز وجل قد بين لنا أن الشيطان لنا عدو مبين، وأن غايته أن يضل الناس، وأمرنا الله عز وجل أن لا نتبع خطوات الشيطان. وانظر إلى أسلوب القرآن، فإن الشيطان إذا زين للإنسان الضلال وزين للإنسان المعاصي، فقد عبر الله عن ذلك بقوله خطوات الشيطان. ولما؟ فيشبه، والله أعلم بكلامه، أن الشيطان إذا سلك بك طرق الضلال فقد صرت له تابعا، والأصل في الإتباع أن تمشي خلف من تتبع. فلما أضل الشيطان بعض الخلق عن أمر الله عز وجل فاتبعه ومشى خلفه، فكأنه تتبع خطواته وآثاره. فلذا عبر الله عز وجل عن ضلال الشيطان بالخطوات، وعبر من يسلكها بالاتباع، فختم الآية بقوله والله سميع عليم. لماذا؟ لأن من شأن الخطوة أن تسمع، ومن شأن الهداية والضلالة أن الله عليم بمن يستحق ذلك فضلا منه ومن لا يستحق ذلك. ومن أعظم خطوات الشيطان ما ذكره الشيطان نفسه وأقره الله عليه، قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا
وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأملنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل فيها أخطر أعمال الشيطان على ابن آدم. ففي الابتداء يقول: إن يدعون من دونه إلا إناثا. المشركون كانوا يدعون أن الملائكة إناثا، كانوا يدعون أن الملائكة إناث لله. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فكان هؤلاء الضلال يدعون أن الملائكة إناث، فقال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا. وكانوا يدعون إناث الشياطين، قال الله عز وجل: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، شيطانا متمردا على أمر الله. لعنه الله، طرده الله عز وجل من رحمته، وقال أي وقال الشيطان لما طرده الله: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. والمفروض هنا المقسوم والمقدر، أي أن الله لما طرد الشيطان علم الشيطان بإعلام الله له أن القدر قد سبق من الله، فكان الشيطان يثبت القدر لله ويثبت عزة الله، ولكنه كفر من تكبره على أمر الله. قال الله عز وجل حاكيا على لسان الشيطان وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي لأتخذن نصيبا مقدرا قدره الله عز وجل حيث سبق قدر الله في الأمور. ثم قال الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولأضلنهم، أزين لهم الضلال فيضلون عن أمر الله عز وجل. ولأمنينهم أي أنهم إذا وقعوا في الضلال منيتهم بتأخير وتسويف التوبة، سوف أتوب، لعلي أتوب، ما زال العمر باقيا. فيعيش الإنسان في الأمان الكاذبة، وإذا به يفجأ بأن جاءه الموت وهو على معصية الله عياذا بالله تبارك وتعالى. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا موضوعنا. قال الله تبارك وتعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. كان المشركون يتجهون بقرباتهم إلى الله عز وجل، ولكن عن طريق الشرك، فيقربون تلك القرب إلى الأصنام أو إلى الشيطان، ويقربون تلك الأشياء لغير الله عز وجل زعما أنها تقربهم إلى الله، كحال كثير من المسلمين في زماننا هذا، وهو زمان الإسلام والتوحيد منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فاستشرى الجهل حتى وصل الأمر أننا نرى كثيرا من المسلمين، وهم مسلمون ولكنهم جهلوا لا يكفرون بذلك وإن أتوا بالكفر، لأنهم قد عذروا حيث لا أحد يبين لهم ذلك. فيأتي الرجل بذبيحته ويذهب إلى الأولياء زعم، ويذهب إلى القبور فيذبح عندها ويتقرب لأصحابها عند السيد البدوي في طنطا، وعند الحسين، وعند السيدة زينب، وعند السيدة نفيسة، وعند العيبروت هناك في اليمن، وعند ذاك في الجزائر، واستشرى الشرك بين المسلمين. لماذا؟ هؤلاء المسلمون يعبدون الله عز وجل، ولو علموا أن هذا من الشرك لنفروا منه نفارا شديدا، ولكن لما عم الجهل وقع الناس في الشرك من حيث لا يدرون. فكان هؤلاء المشركون يأتون بالبحيرة والسائبة من الأنعام، يسيبونها في الطرق ويجعلونها في حل لا تركب ولا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها، ويجعلونها لآلهتهم. فكذبهم الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. المعنى أن هذه الأنعام والدواب كانوا يتركونها، لا يتعرضون لها، يتركونها للآلهة. فكذبهم الله، ما جعل الله من بحيرة، ما شرع الله ذلك، لا شرع الله البحيرة ولا الوصيلة ولا السائبة ولا الحام، هذه التي تقربونها لآلهتكم وتتركونها لتلك الآلهة. وكانوا إذا تركوا تلك الدواب شققوا آذانها وجعلوا في آذان تلك الأنعام شقوقا، فمن رآها من الناس علم أنها للآلهة فلا يتعرضون لها. قال الله عز وجل حاكيا عن الشيطان: ولآمرنه فليبتكن فليشققن آذان الأنعام. يشققون آذان الأنعام لتعلم أنها للآلهة والأصنام، فلا يأتي جنبها ولا يعترض عليها أحد. قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقول الله عز وجل حاكيا عن الشيطان: فليغيرن خلق الله، هذا من أشد خطوات الشيطان إضلالا للناس. وإلا فإنه لولا أن يكون ذلك من الخطورة بمكان في شريعة الله لما كان الشيطان يجعله من قصده الأساسي في إضلال الخلق. قال: ولآمرنه فليغيرن خلق الله. خلق الله، كل شيء خلقه الله عز وجل من العدم فهو من خلق الله، وعلى هذا فكل ما سوى الله مخلوق، والله هو الخالق على الحقيقة. فماذا يقصد الشيطان من قوله فليغيرن خلق الله؟ الله جل وعلا يبين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أحسن الصور خلقنا الله عز وجل، وأكمل الله عز وجل لنا الخلق على وفق ما أراده تبارك وتعالى من الحسن. ولذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن. إذن فماذا يريد الشيطان بقوله فليغيرن خلق الله؟ إن الشيطان يزين للناس، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أمنا عائشة وأبي هريرة وابن مسعود مع اختلاف في الألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة والواشمة والموشومة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه، سئل كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة تزوجت فتمرق شعرها، تزوجت فجاءها مرض في شعرها فسقط شعرها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل أن يصل أو أن يوصل بشعرها، فقال لعن الله الواصلة والموصولة. هذا من تغيير خلق الله، أدخله الشيطان على النساء. فهذا التغيير أن المرأة تبتلى بشيء من المرض في شعرها فتحب أن تصل في شعرها ما ليس منه، كما يفعلون الآن في لبس ما يسمى بالباروكة أو غير ذلك مما كان قديما، فأن تصل بشعرها شعر غيرها. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ولعن النامصة. وهذه فتنة تعيش عليها النساء منذ الأزل ومنذ الزمن البعيد، أن تخفف المرأة حاجبيها أو أن تأخذ من وجهها تجملا لزوجها، وهذه عادة تبتلى بها النساء حتى وصلنا إلى زمن أن فعل ذلك الرجال. فالمرأة النامصة هي التي تأخذ من حاجبيها أو تأخذ من وجهها، فيشمل النمص الأخذ من الحاجبين أو الأخذ من الوجه. لماذا تفعل ذلك؟ تجملا لزوجها أو تجملا في نفسها، فتعدل على الله ما خلق. صنع الله، صنع الله، ولا تعدل على ربك في أي صورة ما شاء ركبك، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تخفف حاجبيها وأن ترققهما أو أن تأخذ من وجهها، لأن في هذا تغيير لخلق الله عز وجل. ولعن الواشمة والمستوشمة، الواصلة التي تصل الشعر لغيرها وتقوم بذلك، والموصولة التي تفعل ذلك لنفسها وترضى به، والنامصة والمتنمصة كلتاهما ملعونتان، الفاعلة والمفعولة لها، الفاعلة والمفعولة لها، لأنهما ساعدا بعضهما على معصية الله. والواشمة الوشم، وهو ما نراه وهو وخز الإبر عند الشباب أو عند الفتيات، وأن يرسم عليها رسمة أو أن يكتب عليها اسما أو ما أشبه ذلك، فيغرز بهذه الإبرة ويرسم في جسده، فلعنه الله عز وجل. لماذا؟ لأن في هذا تغيير لخلق الله واعتراض على أمر الله. والواشرة التي تحدد وتجمل أسنانها من غير ضرر وأذى، وإنما تفرق بين أكمامها تجملا، هذا تغيير لخلق الله تبتلى به النساء. حتى وصل الأمر في مسألة النمس أنه تعدى من النساء إلى الرجال، وهو الأخذ من اللحية، وإن صار من عادات الناس وإن سهل به جميع الناس إلا من شاء الله، فإن الدين قال الله قال رسوله، ليس الدين أن نجري الدين على وفق أغراضنا. نعم قد أكون مقصرا مع الله، لكن لا تكابر فتجعل ذنبك مضاعفا فتعترض على أمر الله أو تستحل. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حف الشارب وأرخ اللحى، وفي رواية واعف اللحى، وفي رواية ووفر اللحى. وحف الشارب أن تأخذ من شاربك حتى لا ينزل على شفتك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع السواك على شفته وأخذ ما زاد. قد نقصر في أمر الله، وقد نرى بعض من ينتسبون إلى العلم والسنة يحلقون لحاه، وليس أحد على دين الله حجة، إنما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله. والله عز وجل قد أمرنا فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونسمع كثيرا من الناس بحسن قصد يقول: اللحية سنة، من فعلها فهو مأجور، ومن تركها فلا بأس. وهنا لا بد أن نفرق، متى نقول هذه سنة مستحبة، ومتى نقول هذه سنة واجبة. اسمع يا عبد الله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واسأل نفسك الآن، أليس السواك سنة؟ بلى هو سنة، ولكن النبي لم يأمر به. فلماذا لم يأمر به؟ وكيف صار سنة ولم يأمر به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أدخل على أمتي المشقة والضرر لأمرتهم بالسواك. لأنه لو أمر لصار أمره واجبا، ولا يستطيع كثير منا أن يجد السواك، فعندئذ نقع في الحرج والمشقة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بنا كما وصفه الله عز وجل، أن لا يوقعنا في الحرج، فاستحب السواك بفعله ولم يأمر به خشية أن يصير واجبا علينا، أو حتى لا يصير واجبا علينا. ومن هنا فرق أهل العلم بين السنة الفعلية فهي مستحبة، وبين السنة التي جاء بها أمر فهي واجبة، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو قول الأئمة الأربعة، قول الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، ونص عليه النووي رحمه الله، ونص عليه ابن حجر من الشافعية، ونص عليه ابن قدامة من الحنابلة، ونص عليه أئمة المالكية في المدونة، ونص عليه أئمة أهل الإسلام أن اللحية واجبة، وأن تركها إثم، وأن حالقها عاص لله. ولكن إذا كنا لا ندري أحكام الله أو غاب عنا شيء منها فإن عفو الله سابق، إنما يؤاخذ الإنسان بعد أن جاءه العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. انظر يا عبد الله كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدققون ويعظمون السنة. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم حار، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق أزرار قميصه، يعني فاتح أزرار الجلابية من الحر كما نفعل الآن إذا احتر أو إذا حر المكان يفتح الإنسان منا ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، لما اشتد الحر فتح أزرار قميصه، يعني على لهجتنا فتح أزرار جلابيته. قال: فما رؤيا بعد ذلك إلا مطلقي أزرارهما، أي لما رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما رؤيا بعد ذلك في صيف ولا في شتاء إلا وفتح أزرار القميص ظنا منهما اتباع السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا مشى في المدينة مشى يمنة ويسرى، فقال: لعل قدم على قدم، لعلي أن أوافق في مشيتي أن أخطو على خطى مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عثمان رضي الله عنه وقد قصر ثوبه فسئل عن ذلك، قال: هكذا أزرة صاحبنا. ولما صلوا مع نبيهم رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل فقال: يا محمد إن في نعليك قذرة، في نجاسة في نعليه. فألقى بنعليه وهو في الصلاة، رمى بنعليه وهو في الصلاة، فألقى الصحابة نعالهم. فلما فرغ من ذلك قال: لما صنعتم ذلك؟ قال: يا رسول الله رأيناك فعلت ذلك ففعلنا. ولما كان صلى الله عليه وسلم يفسق أو يتنخم يستبقون ولا يسقط بساقه ولا نخامته على الأرض، يستبقون فيأخذون النخامة والبساق يتبركون بآثاره، فسألهم قال: ما الذي يحملكم على ذلك؟ لماذا تأخذون هذا البساق وهذه النخامة من الأنف؟ لماذا تأخذ؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: يا رسول الله حب الله ورسوله. فقال: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة. وكان صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام البخاري إذا نام فعرق أخذوا عرقه، فلما سألهم عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنه من أحسن طيبنا، هذا العرق من أحسن الطيب الذي عندنا، هكذا فليكن الحب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم وليس نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول فقط وبالدعوة القولية، إنما بالقول والعمل والاعتقاد والمتابعة. ولا شك أننا لن نستطيع أن نستوفي هذا الاتباع حقه، لكن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكثير من الآباء قد يمنع ابنه من اللحية خوفا عليه من كذا وكذا، ونحن نثق بالله ونقول كما قال الله صدقا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن الشيطان، قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ليس تغيير خلق الله مقصورا على الإنسان، بل لا يجوز أن تغير خلق الله حتى في البهائم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على حمار قد وسم في وجهه الوسم، وسم في وجهه، حرق في وجهه، فلما رأى ذلك قال: لعن الله من صنع هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من صنع هذا، لأن هذا في تغيير لخلق الله. ولذلك من أكبر الخطر أن تتعدى على خلق الله، لأنك تجعل نفسك مضاهيا لله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، وقد سترت أمنا عائشة رضي الله عنها سهوة في بيتها بقراب، فتح في بيتها طاقة في بيتها سترتها بقماش، ولكن كان فيه تصاوير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على الباب وغضب واحمر وجهه، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله مما صنعت؟ قال: يا عائشة، إن من أشد الناس عذابا يوما، إن من أشد الخلق عذابا يوم القيامة، أو إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. قالت: فشققتها فجعلتها نمرقتين يرتفق بهما أو عليهما قماش ليس له ظل وليس صنما، قماش معلق ليستر البيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ليس الذي ينحت، وهو النحت أشد، كل ما يسمى صورة، حتى هذا الذي يسمى بالصور الفوتوغرافية. لماذا؟ قال: الذين يضاهون خلق الله. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بسجل من ماء وأخذ قماشة وبل القماش وأخذ يتتبع الصور التي في جوف الكعبة ويمسحها ويغسلها بالماء. إذا كانت صورا مرسومة بخط اليد، والذي كان عند عائشة كانت صورة مصورة على القماش، ومع ذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في هذا اعتداء على خلق الله. إذا هذه الصور التي نزعم بر آبائنا وبر أمهاتنا، فإذا دخلنا المجالس وجدنا صورة الأب أو صورة الجد، هذا غلط، وليس هذا البر. البر أن تحسن إلى أهلك، وليس البر أن تعلق صورهم فتعصي ربك. هذا كله مما لا يجوز، ومما فيه اعتداء على أمر الله عز وجل. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، اللهم إلا ما اضطررنا إليه كالبطاقة وجوازات السفر وما أشبه ذلك مما ليس لنا فيه دخل، إنما تفرضه الدولة علينا ولا نستطيع أن نرد أمرها. أما ما كان لك فيه اختيار فيحرم عليك. والعجيب يا عباد الله أننا في الوقت الذي نحرص على أن نغير خلق الله بغير قصد منا لمعصية الله، نجد من ينادي بترك التغيير الذي أمر الله به. فمن ذلك أخذك من الشارب فلا تربي شاربك حتى يغطي فمك، ومن ذلك الأخذ من الإبر ومن الآن ومن الأظافر، هذا تغيير أمرك الله به. ربما يتساهل في هذا الناس ولا سيما النساء الشابات التي تربي أنفارها، هذا كله غلط، لأن هذا تغيير أمر الله به. وما نسمعه الآن من وسائل الإعلام لا للختان، الله أكبر ولله الحمد، دين النبي محمد أخبار، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا دين جديد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم: خمس من الفطرة، قص الشارب ونكس الإبر وتقليم الأظافر وحلق العانة والختان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة عند الجماع فقد وجب الغسل. سئل الإمام أحمد: أتختتن المرأة؟ قال: نعم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولا يجوز للحاكم ولا للأطباء ولا لأحد في الدنيا أن يعدل على الله ورسوله. إذا جاء نهر الله بطل نهر معصم، إذا جاء أمر الله سقط كل أمر لغير الله كائنا من كان. الواجب على العلماء أن يردوا على هذا الضلال والغلط، لأن هذا دين، ودين الله لا يحتمل المجاملة، والموعد غدا عند الله. إذن لا للختان كذب وضلال وخداع. وقد نص الشيخ بخيت شيخ الإسلام في وقته وشيخ علماء الأزهر على أن الختان واجب عند كثير من العلماء، واستحبه بعضهم وهو مشروع بالإجماع. هذه فتاوى أهل العلم في الأزهر من قرابة 50 سنة. فإذا جاء مؤتمر السكان أو جاء مؤتمر غير السكان فلا نغير دين الله لأحد. إذن انظر إلى تلاعب الشيطان بالناس، حيث حرم الله التغيير نغير بقصد أو بغير قصد، وحيث أمر الله بالتغيير نقول في وسائل الإعلام لا للختان. ونحن نقول لا لقولكم ونعم لله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك الواجب علينا أن نتقي الله، والواجب علينا أن نتعلم ديننا، وأن نتبصر بأحكام ربنا، وأن نكون على بصيرة حتى نلقى الله غدا وهو راض عنا. لذلك يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أبنائكم، وأحسنوا تربية أبنائكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ ينزل الله بركته ورحمته على العباد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالإسلام والسنة، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يرد الله عنا كيد الظالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولا ننسى أن نذكركم بارك الله فيكم أن تجتهدوا لبناء المسجد الذي يقوم به إخوانكم. نسأل الله أن يوفق الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمسحة قطاه، ولو كمسحة قطاه، دابة تعيش في الصحراء تجعل لبيض أبنائها تجعل حفرة صغيرة جدا ليسع فيها البيض. النبي يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمسحة قطاه، أي ولو شاركت بهذا القدر الضئيل من المساحة في بناء المسجد بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.